بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويتعلق الخطاب. الخطاب هنا تطلق على إيه؟ تطلق على الأمر والنهي وغيرهما، تطلق على الأمر اللي هو طلب الفعل، والنهي اللي هو طلب عدم الفعل، طلب الترك، وغيرهما اللي هو المباح. ويتعلق الخطاب، ولذلك الشيخ فسرها بقوله: من أمر أو غيره. ثم عقد مقارنة بين تعبيره هنا وتعبير الشيخ السبكي في كتابه، فقال: فهو، يعني هذا التعبير بكلمة الخطاب، أعم من قوله، من قول الأصل الشيخ السبكي، ويتعلق الأمر، لأن هذه الجملة موجودة فين؟ في جمع الجوامع. إنه هناك بيقول: ويتعلق الأمر، طب والنهي؟ هكذا سيسأل الدارس: طب والنهي؟ طب والإباحة؟ وهكذا. فالشيخ هنا قال إيه؟ لا، أنا أجيب كلمة ليس عليها تساؤل: ويتعلق الخطاب. يبقى الخطاب وهو كل الإيه؟ كل الأقسام التي ستأتي الآن، الخمسة أو الست. عندنا، عرفنا أن عندنا في إيه؟ في مقارنة ستعقد بين المعتزلة ومن سوى المعتزلة. عندنا، وفسرها الشيخ في الشرح، فقال: أيها الأشاعرة بالمعدوم. يبقى خطاب الله تبارك وتعالى من أمر أو غيره يرتبط بالمعدوم. يرتبط بالمعدوم، من هو المعدوم؟ الذي لم يخلق بعد، الذي علم الله أنه سيوجد في وقت من الأوقات بشروط التكليف، وجه الله تبارك وتعالى إليه خطابا منذ الأزل يطلب فيه أن يفهم ذلك الخطاب، وأن يفعل ما يتضمنه هذا الخطاب، طالما أنه وجد في الحياة، وطالما أنه وجد بصفة التكليف، وأنه لا يوجد عنده مانع من موانع التكليف. فإذا وجد يتوجه إليه الخطاب، كأنما الخطاب خرج الآن له، لكن الخطاب إيه؟ موجود منذ الأزل. قال: تعلقا معنويا. طبعا هيكون تعلق معنوي، عندنا التعلق نوعان: تعلق معنوي ويفسره الشيخ الآن، والتعلق الثاني تعلق تنجيزي. التعلق المعنوي ما معناه؟ قال: بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا، يعني الخطاب موجود والمخاطب ليس بموجود، لكن الخطاب صالح لارتباطه وتعلقه بالمخاطب. فمتى وجد المخاطب على شرط التكليف، على صفة التكليف، بدون موانع، يتوجه إليه الخطاب. يبقى إذن الخطاب صالح للتوجه. إذا وجد المكلف بالصفة التي تناسب هذا الخطاب يتوجه إليه الخطاب، فهو خطاب واحد. وجد للجد من أيام آدم، ووجد للإبن، ووجد للحفيد، وجد إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، هو خطاب واحد خوطب به الإنسان الذي كان موجودا في أول الدنيا، خوطب به الإنسان الموجود في آخر الدنيا، بل الخطاب موجود من قبل الدنيا. ده اسمه تعلق إيه؟ تعلق معنوي. ما معنى التعلق المعنوي؟ يعني تعلق من ناحية المعنى. برضو يعني تعلق من ناحية المعنى، يعني الخطاب موجود والمخاطب غير موجود، لأن كلمة خطاب معناها توجيه الكلام إلى من يفهمه على النحو الذي يفهمه، وهذا الموجه إليه الخطاب مش موجود. يبقى تعلق معنوي، يعني تعلق صالح، صالح لمخاطبة من يوجد بهذه الشروط أو الصفات اللي هي العقل والبلوغ وهكذا. وأحيانا يسمون هذا التعلق التعلق الإيه؟ الصلوحي، أو يسموه كذلك تعلق بالقوة، تعلق بالقوة. ويبقى في مقابله التعلق التنجيزي أو التعلق الحادث أو التعلق بالفعل، تعلق بالفعل. كما قلنا الناس النهاردة تستعد علشان ذبائح الأضحية، ممكن يذهب إلى السوق ويشتري سكين زي سكين الجزار الكبيرة دي ويضعها عنده في الخزانة، في أي وقت يخرجها ويذبح بيها. صالحة لذلك؟ نعم صالحة. يبقى إذن هي إيه؟ فيها صفة الذبح معنى، فيها صفة الذبح قديمة على الذبح على التنفيذ، يعني فيها صفة الذبح صلاحية الذبح. طيب إذا استخدمتها يوم العيد يبقى ده اسمه إيه؟ تنجيز، تنفيذ. حادث ذبح بالفعل بعد ما كان ذبح بالقوة، صالحة للذبح فيها قوة الذبح، لا الآن تنفذ هذا فعلا. ثم قال الشيخ رحمه الله: بمعنى أنه إذا وجد بصفة التكليف يكون مخاطبا بذلك الخطاب، يعني يتعلق به الخطاب الآن تعلقا تنجيزيا. يعني تعلق تنجيزي، يعني إن هو يكلف الآن بامتثال الخطاب، كالخطاب يأمر يأتمر، إن كان الخطاب ينهى ينتهي وهكذا. يكون مخاطبة بذلك الخطاب النفسي الأزلي، ده اللي هو التعلق المعنوي قبل ما يوجد، لا تعلقا تنجيزيا بأن يكون حال عدمه مخاطبة. يبقى إذن الخطاب بمثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، قرآن، والقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل قديم أزلي. وجد ذلك الخطاب قبل أن يوجد الخلق كله، فتعلقه بالخلق تعلق الصلوح صلاحية، وتعلق المعنى وهو قديم أزلي لا يوجد مخاطب الآن، فده اسم التعلق الإيه؟ المعنوي. فإذا وجد المكلف بعد البعثة على صفة التكليف ووصلته الرسالة ووصله الخطاب ضمن الرسالة، تعلق به الآن تعلقا تنجيزيا حادثا، يعني يطالب الآن بالامتثال. ثم قال: أما المعتزلة، والرأي الآخر بقى المقابل لكلمة عندنا، أما المعتزلة فنفوا التعلق المعنوي أيضا. كلمة أيضا هنا يعني كما نفينا نحن التعلق التنجيزي، قلنا قبل البعثة فيش تعلق تنجيزي، قبل التكليف مفيش تعلق تنجيزي، بعد البلوغ والعقل وكذا لكن لم تصلك الرسالة مفيش تعلق تنجيزي، يعني لا تطالب بالامتثال، مفيش تكليف، لا يوجد تكليف، نفينا التعلق التنجيزي بشأن هؤلاء. كذلك الايه؟ كذلك المعتزلة ينفون التعلق المعنوي أيضا. طب لماذا نفوه؟ قال: لنفيهم الكلام النفسي، لأنهم ينفون الكلام النفسي. سبق معنا كنا الخطاب ينقسم عند الأشاعرة إلى نفسي ولفظي، ينسبون إلى الله تبارك وتعالى الخطاب النفسي. المعتزلة يقولون خطاب لفظي فقط، وإن كان المعتزلة مش بيقولوا كلام لفظي، يعني هذا منهم شيء يتعلق أيضا بالله، لا، هم يقولون يخلقه الله تبارك وتعالى في أي شيء يتكلم عنه، كما خلقه في الشجرة التي كلمت موسى. هذا فيما يتعلق بمسألة تعلق الخطاب بالمعدوم. ثم قال: فإن اقتضى، اقتضى أي طلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، يعني طلب دينه. فإن اقتضى أي طلب الخطاب الذي هو كلام الله النفسي فعلا غير كف، طلب منك فعل غير كف، ما يكونش مثلا ذر، اجتنب، دع، طلب منك فعلا، يبقى الخطاب ممكن يطلب فعل من المكلف، وممكن يطلب ترك. فإن اقتضى فعلا غير كف من المكلف، اقتضاء جازما، يعني طلب طلبا جازما بأن لم يجوز تركه، بأن لم يجوز تركه. فإيجاب أي فهذا الخطاب يسمى إيجابا، يبقى هذا الخطاب طلب فعلا فهو يوجب هذا الفعل، معناه أن المكلف يجب أن يمتثل هذا الفعل ويصدر عنه هذا الفعل، مثل ما تقرأ قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، ده إيه؟ طلب، وهو طلب فعل، وهو طلب فعل غير كف، ما قالش مثلا أكفف ولا نحو هذا. فهنا هو طلب جازم لا يجوز تركه، يجب على المكلف أن يمتثله وأن يصدر عنه ذلك الفعل بحيث يلزمه الإتيان به ويحرم عليه، يعني يأثم إذا لم يأتي به. هذا هو معنى كلمة الإيه؟ معنى كلمة اقتضاء جازما، ده يسمى إيجاب. إيجاب يعني إيه؟ يعني أوجب عليك الامتثال ولم يجز لك الترك، وسماه إيجاب لأنه خطاب الله، ويتكلم عن الخطاب لا يتكلم عن أثر الخطاب وهو الحكم الفقهي، ولا يتكلم عن الفعل نفسه اللي هو الصلاة عشان يقول واجب، لا، ويقول إيجاب. أنا عندي كده ثلاث إيه؟ جهات، إذا تكلمت عن الخطاب أقول إيجاب، وإذا تكلمت عن الحكم الفقهي أقول وجوب، وإذا تكلمت عن أحد أفراد هذا الحكم صلاة زكاة صوم حج وهكذا فأقول واجب. قال: أو اقتضاء غير جازم، يعني بمعنى أن الخطاب طلب مني طلبا ولكنه هذا الطلب غير جازم، أو اقتضاء غير جازم بأن جوز تركه، يجوز أن تفعله استجابة لهذا الخطاب امتثالا له، ويجوز أن تتركه. قال: فندب، يبقى هذا إيه؟ ندب، طلب غير جاز، طلب فعل غير جاز، فندب. مثل حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالسواك مندوب، السواك مندوب. يجوز تتركه ويجوز أن تأتي به، أتيت به لك الثواب، تركته ليس عليك عقاب، بخلاف وأقيم الصلاة. لكن الاثنين مشتركين في شيء، إن هذا اقتضاء وهذا اقتضاء، هذا اقتضاء فعل وهذا اقتضاء فعل، يعني ده طلب فعل وده طلب فعل، ومشتركين في الاقتضاء ومشتركين في إنه اقتضاء للفعل، طلب للفعل. قال أو اقتضى كفا، الخطاب جاء يطلب منك الكف، جاء يطلب منك الترك. الترك يعني قال الكف، يعني منع النفس وحبس النفس عن أي فعل. لا تكذب، أنت حبست نفسك عن الكذب. لا تلعب، حبست نفسك عن الإيه؟ اللعب. ولذلك سماه إيه؟ كف. سماه إيه؟ كف. نعم. أو اقتضى كف، يبقى إذن طلب بالترك، طلب ترك، طلب ترك. اقتضاء جازما بأن لم يجوز فعله. طبعا ممكن تضبط كلمة يجوز ويجوز ويجز، كل ده سهل، يعني كما تضبطه بمعنى من المعاني يصح. بأن لم يجوز فعله، يعني لم يجوز الله فعله، أو بأن لم يجوز فعله، يعني بأن لم يجوز الخطاب فعله، فتحريم. بدأ يطلق عليه تحريم، التحريم خطاب الله اللي هو إيه؟ يطلب كفا عن فعل من الأفعال طلبا جازما، طلبا جازما. هل يسمى إيه؟ يسمى تحريم، مثل قول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا خطاب، يطلب كفا، يطلب كفا، كفا عن القرب من الزنا. وهذا الطلب جازم، لا يجيز الفعل، لأنه لو فعل يعاقب، يترتب على فعله عقاب، أو يستحق فاعله العقاب بدل إيه؟ التحريم. قال أو اقتضاء غير جازم، اقتضاء غير جازم، يعني عندي خطاب طلب الكف عن فعل، وهذا الاقتضاء غير جازم، هذا الاقتضاء غير جازم، اقتضاء غير جازم. قال بنهي مقصود، بنهي مقصود، يعني بنهي صريح موجه إلى الشيء المنهي عنه، بنهي مقصود لشيء، كالنهي في خبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، فلا يجلس، ده خطاب غير مباشر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيسمى خطاب لله غير مباشر. يطلب منا طلبا، هذا الطلب هو كف، لا يجلس، يعني يمنع الإنسان نفسه عن الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهو ينهاه عن إيه؟ عن شيء مخصوص، شيء معين، نهي صريح عن مسألة صريحة. قال قال فكراهة، فكراهة أي فالخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة، يسمى كراهة. فهو هنا ماذا فعل؟ قسم الخطاب في مسألة الطلب إلى واحد فعل، اتنين كف، وقسم الفعل إلى اتنين جازم يبقى ده واجب، غير جازم بدأ ندب، إيجاب أو إيه أو ندب. طيب والكف قسمه لقسمين، كف جازم وكف غير جازم. الجازم هذا يسمى تحريم، وغير الجازم قسمه إلى قسمين، قسمه إلى قسمين. ما كان بنهي مقصود يعني صريح لا يسمى كراهة، وباقي معنا قسم. ثم اعترض الشيخ باعتراض كده تنبيهية، قال ولا يخرج عن المقصود دليل المكروه إجماعا أو قياسا. يعني إذا قلنا في شيء من الأشياء إنه مكروه ودليل الكراهة الإجماع، أو مكروه ودليل الكراهة القياس، هل معنى ذلك أنه لا يسمى مكروها؟ هل يخرج عن تعريف المكروه الذي قلناه الآن؟ لأن الدليل هنا ليس نهيا مقصودا صريحا. فالشيخ أجاب وقال لا يخرج. طب لماذا؟ قال لأنه يعني الإجماع أو القياس، لأنه في الحقيقة، لأنه في الحقيقة، لأنه لا تبقى دليل المكروه، لأنه في الحقيقة مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه، وذلك من المقصود. يعني الذي دل على المكروه ليس هو الإجماع، ليس هو القياس، وإنما هو الدليل الذي استند إليه الإجماع، أو الدليل الذي في الصورة المقيس عليها. يبقى هنا الدليل برضو دليل إيه؟ مقصود ودليل صريح، اللي هو الدليل الذي استند إليه الإجماع وليس الإجماع. الدليل في المقيس عليه اللي هو زي الخمر مثلا، وزي البر في الربا وكذا، الدليل بتاع المقيس عليه، الدليل بتاع الإجماع هو المستخدم هنا في مسألة الإيه؟ النهي المقصود. فإذا حتى اللي دل على الكراهة فيه الإجماع أو القياس داخل في هذا التعريف، يقال عنه نهي مقصود، ويقال في حكمه كراهة. الخطاب المدلول عليه بالمقصود يسمى كراهة حتى في هاتين الصورتين. ثم نبه الشيخ على تنبيه آخر فقال وقد يعبرون عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرم. نتفقنا أن إيجاب يعني خطاب الله، طيب وجوب يعني الحكم الفقهي المستفاد من كلمة إيجاب، يعني وأقيموا الصلاة هذا إيجاب، استفدنا منه وجوب إقامة الصلاة كحكم فقهي. طيب والتحريم، التحريم ده خطاب الله اللي هو ولا تقربوا الزنا مثلا، ده تحريم. طيب وأثر هذا التحريم اللي هو الحكم الفقهي اللي استفدناه نكتبه بأيدينا بقى اسمه ايه؟ حرمة الزنا، حرمة الزنا. فيبقى فيه فرق بين الإيجاب والوجوب وبين التحريم والحرمة، إلا أنهم يتوسعون في هذه المسألة. وقد يعبرون يعني من باب الايه؟ المجاز، من باب المسامحة تجوزا، عن الإيجاب والتحريم بالوجوب والحرمة. يعني بدل الإيجاب يقولوا بالوجوب، بدل التحريم يقولوا بالحرمة. لماذا؟ قال لأنهما اللي هو الوجوب والحرمة أثرهما أثر الإيجاب والتحريم. فأنا عندي خطاب وأثر الخطاب، الخطاب هو الإيجاب وأثر الوجوب، الخطاب هو التحريم وأثره الحرمة. قال وقد يعبرون عن الخمسة هي الأحكام التكليفية، الخمسة اللي هي الإيه؟ اللي هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة وكذا، لكده إيه؟ الخمسة. قد يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال، يعبرون عنها بالمتعلقات، يعني يعبرون عن المتعلقات اللي هي ايه؟ الصلاة، الصوم، الزكاة، كده يعبرون عنها، يعبرون عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال كالعكس، يعبرون عن الأفعال بمتعلقاتها من الأحكام. تجوز يعني برضو من باب المسامحة أو المجاز اللي هو التوسع في التعبير. قال فيقولون في الأول، الأول اللي هو إيه؟ اللي هو التعبير عن الخمسة بالمتعلقات من الأفعال، يقولوا الحكم إما واجب أو مندوب. الله، ده واجب دي يعني الصلاة، واجب أو مندوب ده السواك. فأنت بتتكلم كده عن أفراد، يقول لك يعني سهلها، قول الحكم اسمه الوجوب، يقول لك واجب، مش لازم أقول وجوب يعني، وممكن إيه يعكسه أيضا. قال وفي الثاني اللي هو الفعل يعني يقولون إيجاب أو ندب إلى آخره، إيجاب أو ندب إلى إيه؟ إلى إلى آخره، اللي هو التعبير بالأفعال عن الأحكام. يعني المسألة يسيرة بحيث أن يكون فيها مسامحة في المسألة، ممكن نعبر نقول إيجاب، ممكن نقول وجوب، ممكن نقول واجب، رغم أن عند التدقيق بتكلم على الحقائق بقى اللي هي فيش فيها توسع ولا مجاز ولا تسمح، يبقى إيه؟ الإيجاب ده الخطاب الشرعي، والوجوب ده الحكم الفقهي اللي هو أثر الخطاب الأصولي، أثر خطاب الله، أثر الخطاب الشرعي. والواجب ده ما يوصف به فرد من أفراد الوجوب، الوجوب ده تحته أفراد كتير اللي هو الصلاة والصوم وكذا، دي اللي تسمى إيه؟ واجبات، تسمى مندوبات، كل واحد منها اسمه واجب واسمه مندوب، لا ممكن نقول عليه إيجاب وممكن نقول عليه وجوب، فالمسألة واسعة. ثم عاد الشيخ إلى الكلام عن بقية الأحكام الخمسة. كنا قسمناها لكم قسم؟ قلنا طلب، طلب فعل، وطلب كف ترك. طلب الفعل قسمناه قسمين، إيجاب هو الطلب الجازم، وندب هو الطلب غير الجازم. طيب وطلب الكف أو طلب الترك قسمناه لقسمين، القسم الأول على سبيل الجزم ده تحريم، والثاني على غير سبيل الجزم بدون جزم يعني، ينقسم إلى قسمين، الذي دلنا عليه نهي مقصود صريح للشيء المحرم أو عفوا المكروه فنسميه كراهة. طيب والأخير اسمه إيه؟ الأخير هو خلاف الإيه؟ هو خلاف الأولى، ولذلك قال فيه، قال أو بغير مقصود، أو بغير مقصود، دي تراجع الكلمة إيه؟ ها؟ لكلمة أو اقتضى كفا، اقتضاء غير جازم بنهي غير مقصود، بنهي غير مقصود. ما هو النهي غير المقصود؟ هو النهي غير الصريح الذي لا يعين المنهي عنه. نبحث في النص لا نجد نصا يوجهنا إلى منهي عنه، استفدناه بطريقة أخرى. إيه هي الطريقة الأخرى؟ قال وهو النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها. يعني إحنا عرفنا إنه منهي عنه إن هو مكروه بدون خطاب مباشر، لا بطريقة غير مباشرة، هو محبوب للشرع، وما هو محبوب للشرع ها يبقى إيه؟ مكروه تركه. الشرع يحب إنك تعمل كذا، فمعناها إنك إذا تركته يكره لك ذلك، لكن هل تكون كراهة مساوية للكراهة اللي هو دل عليها بلفظه، اللي هو دل عليها بعينها صراحة؟ لا، أقل طبعا. ولذلك هيأتي إنه يسمى كراهة خفيفة، والتاني يسمى كراهة شديدة. نعم. قال النهي عن ترك المندوبات المستفاد من أوامرها، المستفاد من أوامرها، زي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه صلوا قبل المغرب، فهنا ندبنا إلى الصلاة قبل المغرب وأكد على هذا، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. يبقى معنى هذا أنك لو تركت الصلاة حينئذ فهذا إيه؟ هذا مكروه للشرع. لكن هل دل عليه خطاب صريح؟ لا. فلما لم يدل عليه خطاب صريح وإنما استفدناه من ضده سماه العلماء خلاف الأولى، سموه خلاف الأولى. قال إذ الأمر بشيء يفيد النهي عن تركه، الأمر بالشيء محبوب يبقى تركه منهي عنه أو إيه؟ مكروه، يفيد النهي عن تركه. قال فخلاف الأولى، أحيانا يسموه خلاف الأولى، وأحيانا يسموه خلاف السنة، وأحيانا يسموه خلاف الأدب، وهكذا. قال كما يسماه متعلقه، كما يسماه متعلقه. طبعا دي مسألة ترجع للمسائل السابقة، كان عندنا إيجاب ووجوب وواجب، وأقيم الصلاة وحكم إقامة الصلاة والصلاة نفسها. طب دلوقتي ماذا أقول في ترك الصلاة قبل المغرب؟ أقول عليها خلاف الأول، وحكمها إيه؟ برضو اسمها خلاف الأول. طب والخطاب بتاعها اسمه إيه؟ خلاف الأول. يعني كلها تسمى اسم واحد؟ آه، خلاف الأول ليس فيه فرق كما هناك، هناك في إيجاب ووجوب وواجب، هنا خلاف الأولى واحد في الثلاثة. المتعلق نفسه اللي هو فرد من أفراد المنهي عنه نهي غير صريح بنسميه خلاف الأولى، يعني الفعل نفسه بقول خلاف الأولى، حكم اسمه إيه؟ برضو خلاف الأولى. فده تنبيه من الشيخ سريع على مسألة إيه؟ قال كما يسماه، يسمى خلاف الأولى الحكم نفسه كما أو الخطاب نفسه كما يسماه متعلقه، كما يسماه متعلق. ثم بيّن لي أقسامه، بيّن لي أقسام الإيه؟ أقسام خلاف الأول. قال فعلا غير كف، فعلا غير كف يعني فعل من الأفعال التي يباشر الإنسان فيها تصرفا ولا يكف نفسه فيها عن التصرف، مثل إيه؟ فطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم. فطر المسافر، إنسان مسافر وفي شهر رمضان وهو لا يتضرر بالصوم، فربنا سبحانه وتعالى قال وأن تصوموا خير لكم، فاستحب له الصيام، فهو عمل إيه؟ أفطر. هو هنا ترك ولا فعل؟ قال لي هو فعل لأنه أفطر، يعني باشر فعلا. طيب إنما نسميه إيه؟ هو نسميه فعل، فعل غير كف، فعل غير كف لأنه ما حبس نفسه عن شيء. إنما لما نقول له لا تلعب هو حبس نفسه ولم يباشر فعلا ولم يفعل تصرفا. ولذلك إحنا عندنا تصرفات الإنسان بتنقسم إلى ثلاث أشياء مش لشيئين بس، تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول فيها بيسموه فعل، وهو زي مثلا صلي صم، هتأتي بصلاة، تأتي بصيام، هتتصرف بحركات. وفي عندي شيء تاني اسمه كف، كف بمعنى انك تمنع نفسك عن التصرف، تمنع نفسك عن التصرف. وفيه فعل غير كف، بين الاثنين، بين البينين، فعل غير كف، فعل غير كف اللي هو ايه؟ اللي هو زي فطر المسافر كده، طلب الله إليه أن يصوم فأفطر، فهو هنا فعل غير الكف. فهو أمره بالصيام فصام، يبقى ده اسمه فعل كف، فعل كف. فعلا غير كف كان كفطر مسافر لا يتضرر بالصوم كما سيأتي، هيأتي في الرخص ويتكلم عن هذه المسألة. إني هو رخصة نعم، لكنها خلاف الأولى، خلاف الأولى ليه؟ لأن في خطاب من الله تبارك وتعالى يقول وأن تصوموا خير لكم، يعني إذا لم تكن متضررة، فإن كنت متضررة فالفطر خير لك، كما دل عليه الخطاب غير المباشر في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصيام في السفر، يعني إن كنت يضرك أو يجهدك الإيه؟ الصوم. يبقى وأن تصوموا خير لكم، الشرع يحب لك أن تصوم، فكمل صيام وصم، لا أنت أفطرت، ده رخصة ولكنه خلاف الأول. يبقى ده جزء من خلاف الأول. قال أو كفى، أو كفى خلاف الأولى ممكن يكون كف، كف يعني إيه؟ منع النفس عن التصرف، عن العمل، عن الفعل، ما أتت شيئا، كترك صلاة الضحى. عندنا كم نص يطالب بصلاة الضحى على سبيل الندب، على سبيل الترغيب، على سبيل التحبيب، على سبيل التأكيد، في تأكيد شديد على المسألة دي. طب إذا تركها الإنسان يبقى ده خلاف الأول. لم يأتنا خطاب مباشر يقول إن تركها نهي أو منهي عنه أو مكروه لله، لا ما جاش، لكن استفدنا أنها منهي عنها من خلال أنها محبوبة للشرع إلى هذه الدرجة، فإذا تركناها فلا ريب أن الشارع يكون إيه؟ يكون كاره لهذه المسألة. فهذا كف، يبقى ممكن يكون خلاف الأولى فعلا غير كف، وممكن يكون فعل هو كف. فعل غير الكف اللي هو الفطر في السفر لمن لا يتضرر بالصوم، والكف كمن إيه؟ أمسك نفسه فلم يصلي صلاة الضحى على الرغم من طلب الإيه؟ الشرع لهذه الصلاة باستمرار. قال والفرق بين قسمي المقصود وغيره، الفرق بقى ما بين الخطاب الذي يطلب مني كفا أو تركا بالمعنى الأولي، طلب مني تركا بنهي غير جازم، بنهي غير جازم، اقتضاء غير جازم، والنهي مقصود والنهي غير مقصود، إيه الفرق بين مقصود وغير مقصود؟ فقال والفرق بين قسمي المقصود وغيره أن الطلب في المقصود أشد منه في غيره. يبدأ ياخد درجة اسمها الكراهة الشديدة، تاني ياخد درجة اسمها الكراهة الخفيفة. الطلب هنا طلب شديد والطلب هنا طلب خفيف، فلذلك يقال في هنا إن هو مكروه تركه كراهة شديدة على حسب أنه مطلوب طلب شديد، والتاني مطلوب طلب خفيف فتركه كراهة أيضا خفيف. قال والقسم الثاني، والقسم الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو ما كان بنهي غير مقصود اللي هو خلاف الأولى، وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. خلاف الأولى ده ينزل منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإباحة، فوق الإباحة وتحت الكراهة، كما قلنا أنه مكروه كراهة إيه؟ خفيفة. والصوت بيقطع يا أخوانا.
لا تمام يا شيخنا.
طيب الحمد لله. نعم. قال زاده جماعة من متأخري الفقهاء، يعني ليس معروفا عند المتقدمين، ما تبحث عنه عند مثلا الشافعي والمزني وهؤلاء الأوائل لا تجده عنده، إنما تجد في المتأخرين منه. وضرب مثال بالمتأخرين، قال منهم إمام الحرمين، إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله تعالى في كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب أكثر من ترديد هذه الكلمة، وهي كلمة خلاف الأولى، ذكر كلمة خلاف الأولى كثيرا. يبقى زاده على الأصوليين، زاده جماعة من متأخر الفقهاء منهم إمام الحرمين على الأصوليين، وأما المتقدمون قبل إمام الحرمين فيطلقون المكروه على القسمين، يعني فيش عندهم فرق بين النهي المقصود والنهي غير المقصود، عندهمش شيء اسمه خلاف الأولى، كل نهي اسمه كراهة إن كان بطلب غير جازم، وأما إن كان جازمة فيبقى إيه؟ حرام. يبقى زي الإنسان يقسمون الخطاب الطلب للترك إلى قسمين اثنين فقط، جازم تحريم، غير جازم كراهة فقط. قال: وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على القسمين، وقد يقولون في الأول اللي هو إيه؟ اللي هو النهي المقصود، نحن سميناه كراهة الآن، يقولون فيه مكروه كراهة شديدة، كما يقال في القسم المندوب سنة مؤكدة. يعني كأنهم راعوا إيه؟ راعوا التساوي في القسم، قالوا إحنا في المندوب قسمنا لسنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة، طب في المكروه نعملها كده برضه، كراهة شديدة وكراهة خفيفة. كراهة الشديدة نكتفي فيها بكلمة كراهة، والكراهة الخفيفة نسميها خلاف الأول. قال: وعلى ما عليه الأصوليون يقال أو غير جازم فكراهة. يعني لو احنا عايزين نتكلم على كلام الأصوليين أو على كلام المتقدمين من الفقهاء قبل الجويني، نجعل الخطاب بتاع الترك ينقسم لقسمين اثنين بس، الجازم فيسمى كراهة تحريم، وغير الجازم يسمى كراهة، ولا نقسم بقى مقصود وغير مقصود، لا كل واحد. ثم قال: أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه. الخطاب لم يقتضي شيئا، لم يطلب شيئا، لا طلب فعلا ولا طلب إيه؟ تركا، لا طلب فعل ولا طلب ترك، لم يطلب شيئا. خير المكلف، قال لك افعل لا ثواب ولا عقاب، لا تفعل لا ثواب ولا عقاب. أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه، يا إما تفعل تتصرف أو تمسك فلا تتصرف. قال: فإباحة، يعني الخطاب يسمى إيه؟ إباحة، كما في قوله تعالى: وكلوا واشربوا. جنس الأكل والشرب، اختيارك في الأكل والشرب، إنك تترك ده وتاكل ده، إنك تترك صنف في وقت وتاكله في وقت، ده إليك أنت، فده إباحة. إباحة يعني استواء الطرف، إباحة يعني في الأمر سعة، مباح يعني واسع مأذون فيه، افعل ولا تفعل. ثم قال الشيخ: ينبه بقى على فرق بين تعبيره وتعبير الأصل. بيدرس الكتاب ده كأنه بيدرس الكتاب جمع الجوامع، ويا ليت الطالب يعني المجتهد يستغل الفرصة ويقرأ جمع الجوامع، ويقرأ عليه شرحا مختصرا ليس فيه تعقيب، زي مثلا الشرح الجديد لجمع الجوامع في أصول الفقه للشيخ عبد الكريم، ويدرس الكتابين في نفس التوقيت. إذا انتهى من مبحث هنا يقرأه هنا، يبقى انتهى، وما يقف عليه يسأل عليه في الدرس، وبها أنه يكتب في جمع الجوامع وشرحه المخالفات اللي خالفها الشيخ زكريا، ويبقى هو كده يعني جمع، مش هقول الحسنيين، لا يعني جمع الحسن كله. أو خير الخطاب بين الفعل المذكور والكف عنه فإباحة، وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره بالتخيير. الشيخ تاج الدين السبكي عبر بكلمة التخيير، فدخلت كلمة التخيير في الاقتضاء، لأنه قال هناك إيه؟ قال: فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب، أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم، أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير. أو هنا عطف على كلمة إيه؟ على كلمة ما قبلها مباشرة، غير جازم جازم وهكذا. يبقى هنا الفعل اقتضى، هنا اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازمة، والتخيرة دي معطوفة على كلمة اقتضاء، يعني هنا اقتضى الفعل الاقتضاء او اقتضى التخيير؟ هو التخيير يقع تحت الاقتضاء؟ الاقتضاء معروف ان طلب. طب هل الاباحة طلب؟ الاباحة هل هي طلب؟ فقال وتعبيري بخير سالم مما يرد على تعبيره ابن السبكي في جمع الجوامع بالتخيير، اللي هو قال ايه؟ او التخيير، او التخيير. طب ليه؟ قال من انه يقتضي ان في الاباحة اقتضاء. العطف ده اللي هو او التخيير، فيبقى التخيير منصوب ومعطوف على كلمة اقتضى الخطاب اقتضاء، معطوف على كلمة اقتضاء، يبقى اذن الخطاب طلب الايه؟ طلب الاباحة ايضا، وتبقى الاباحة مطلوبة مقتضاة. وهل الاباحة فيها اقتضاء؟ قال وليس كذلك، لان الاباحة ليس فيها اقتضاء، ليس فيها طلب، انما فيها اذن فاش طلب. وان كان عن الايراد جواب، يعني حتى ولو كان شراح الشيخ السبكي في جمع الجوامع اجابوا عن هذا الاعتراض، اوردوا الاعتراض وايه واجابوا عنه، اوردوا الايراد وايه واجابوا عن الايراد. قال وان كان عن الايراد جواب، الايراد عنه اجوبه وليس جوابا، اوردها الشيخ في الحاشيه على البدر المحلي، على البدر الطالع الجليل المحلي، والشيخ العطار قال عليها لا، ده دي كلها تكلفات، كلها تكلفات، يعني ليست ايه؟ ليست جوابا ولا شيء. عموما هو الشيخ ماذا يفعل؟ يفر من كل كلمة عليها اعتراض حتى ولو كان على الاعتراض جواب أو أجوبة، وده رأيناه معه سابقا ونراه معه الآن. فصنعته في الكتاب صنعة سالمة من الإيه؟ الإيرادات والاعتراضات. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وزدت غير كف، وزدت زاد على الإيه؟ على الأصل. كلمة غير كف يعني في قوله فإن اقتضى فعلا غير كف، ليس قرئين دلوقتي عبارة إيه؟ الأصل اللي هو جمع الجوامع، قال فإن اقتضى الخطاب الفعل اقتضاء جازما. الشيخ لا، هنا في لب الأصول قال فإن اقتضى فعلا غير كف، ودخل كلمة إيه؟ غير كف، زودها على الأصل. طب لماذا؟ قال لأسلم من مقابلة الفعل بالكف الذي عبر عنه الأصل بالترك، وهو ها الفعل يعني لا يقابل به، لا يقابل به، لا يقابل بالإيه؟ بالكف، ولا يقابل بالترك. تمام، بس هو يقصد لا يقابل بالترك، وهو لا يقابل به. يعني ايه؟ احنا قلنا عندنا ثلاث اشياء وليس شيئين، عندنا فعل هو كف، وعندنا فعل هو غير كف، وعندنا ترك، وعندنا ايه؟ وعندنا وعندنا ايه؟ ترك. يبقى عندنا ثلاث اشياء وليس ايه؟ شيئين. فالشيخ رحمه الله تعالى جعل القسمة سالمة عن الاعتراض، يبقى عايز يقول ان الكف ده فعل والترك ده فعل. تمام، الترك فعل، تمام، الترك فعل، هو كف يعني، والكف فعل، فيبقى الكف والترك الاثنين فعل، فازاي يقابل فعل بفعل؟ فعشان يخرج من هذا قال فإن اقتضى فعلا غير كف، فعلا غير كف، يبقى هو عنده فعل غير كف وفعل هو كف، اللي احنا بنسميه احنا ايه؟ الترك، ده فعل هو كف. نعم. قال إذ الكف فعل والترك فعل هو كف كما سيأتي، يعني فكيف يقابل فعل بإيه؟ بفعل. وطبعا سيأتي يعني شرح هذا الكلام في الكلام على النهي أو عند مسألة لا تكليف إلا بفعل. ثم قال وبما ذكر، لما قال بقى بأن اقتضى فعلا غير كف، وألا اقتضى اقتضاء جازما، وإنه قال اقتضى اقتضاء غير جازم، وبعدين قال فعلا هو كف اقتضاء جازما أو اقتضاء غير جازم، بنهي مقصود وبنهي غير مقصود، ما ذكر مما سبق كل ما هو اقتضاء أو تخيير. وبما ذكر عرفت حدودها، عرفنا الإيه؟ عرفنا الحدود، يعني عرفنا التعريفات، أي حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليف. الإيجاب نستطيع من خلال ما سبق نحن نطلع تعريفه، التحريم نستطيع نطلع تعريفه، الندب نستطيع نطلع تعريفه، ودانا الشيخ أمثلة، دانا أمثلة. قال فحد الإيجاب مثلا، عايزين نعرف الإيجاب نقول الخطاب لأنه خطاب، المقتضي لأنه من كلمة اقتضى، الخطاب المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما، هو ده الإيجاب. احنا مثلنا له بقوله تعالى وأقيموا الصلاة. وتركنا الشيخ المثلا وخلاص، ممكن على منواله ننسك نقول مثلا الندب، ها تعريفه ايه؟ الخطاب المقتضي لفعل غير كف، مثل تعريفه بالضبط، نمشي معاها. اقتضاء نغير بس هنا غير جازم، وده اللي احنا مثلنا له بايه؟ بالسواك. طب وحد التحريم، الخطاب المقتضي، ها ده عكس اللي فات، يبقى لكف مش لفعل غير كف، لكف اقتضاء جازما ولا تقربوا الزنا. طب والكراهة نقول في حدها أو في تعريفها إيه؟ الخطاب المقتضي لكف اقتضاء غير جازم، هو ده الفرق بينه وبين التحريم. وعلشان هي مقسمة لقسمين نضيف كلمة بنهي مقصود، اللي هي زي فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وبعدها حد خلاف الأولى، حد خلاف الأولى نقول الخطاب المقتضي لكف اقتضاء غير جازم كالكراهة بالضبط، نغير بس كلمة بنهي غير مقصود، هي ده الايه خلاف الأولى، اللي هو زي ترك صلاة الضحى أو الفطر للمسافر الذي لا يجهده الصوم كما شرح. وحد الإباحة نقول الخطاب المخير بين فعل الشيء وكف عنه، بين فعل لشيء وكف عنه، فعل الشيء والكف عنه، زي ايه؟ زي اي شيء مباح، اي شيء من الاشياء الايه المباح. ومن هذه التعريفات ممكن بقى ناخد تعريف الواجب وتعريف المندوب وتعريف الحرام وتعريف المكروه وتعريف خلاف الأولى وتعريف المباح اللي هي الأشياء، أو بالأحرى تعريف الوجوب وتعريف الند وتعريف التحريم والحرمة وتعريف الكراهة وتعريف خلاف الأول وتعريف الإباحة، اللي هو إيه؟ اللي هو عبارة عن الحكم الفقهي، ممكن أخذه من هنا. أو ما طلب فعله طلب جازم، ما طلب فعله طلب غير جازم، ما طلب الكف عنه طلب جازم، ما طلب الكف عنه طلب غير جازم، بنهي مقصود ثم بنهي غير مقصود، وهكذا. ثم قال الشيخ رحمه الله وأما حدود أقسام خطاب الوضع فتعرف من حده المشهور، أو فتعرف من حده المشهور الذي قدمته، الذي قدمته، يعني لما اتكلم هناك في تعريف الحكم، لما قال إن الحكم هو خطاب الله وفصل هناك مسألة الإيه؟ مسألة التكليف ومسألة الوضع، أورد الاثنين. بنا عندي خطاب ربنا تبارك وتعالى منه خطاب تكليفي ومنه خطاب وضعي، وهذا شرحناه سابقا. والخطاب التكليفي هنا الشيخ جعله 6 أقسام، والخطاب الوضعي هيجعله 5 أقسام، وسيأتي زيادة على ذلك بعد حين. قال: وأما حدود أقسام خطاب الوضع، الحدود هنا يعني تعريف، تعريف أقسام خطاب الوضع، فتعرف من حده يعني من تعريف خطاب الوضع نفسه المشهور الذي قدمته، وهو الخطاب الوارد بكون الشيء سببا إلى آخره، إلى آخره. ديت عرفناها سابقا، الخمسة أشياء ذكر منها السبب، فبقي 4: الشرط المانع والصحيح والفاسد. بل لو عرفنا الخطاب الوضعي عرفوا بهذا التعريف: الخطاب الوارد بكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا. ثم قال الشيخ: فحد السببي منه مثلا، لو حبينا نعرف كل قسم من هذه الأقسام الخمسة، نعرف السبب، نعرف الشرط، نعرف المانع، نعرف الصحيح، نعرف الفاسد، وذلك سيأتي معنا. قال: فحد السببي منه مثلا الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء. وقال مثلا، يبقى السببي اللي هو واحد من أقسام الخمسة في خطاب الوضع، الشيخ بيعرفه بهذا التعريف: الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء. زي ما قلنا ايه، القرابة او الزوجية سبب من اسباب الايه، الارث، سبب من اسباب الارث. طيب، ثم قال: واما حدود السبب وغيره من اقسام متعلق خطاب الوضع فستأتي. فهو يريد ان يقول ان في عندي سببي وسبب، شرطي وشرط، وهكذا في الاقسام الايه الخمسه، زي ما في عندي ايجاب وعندي ايه وجوب. فعرف السببي وقال لك هيجي تعريف بقى السبب والشرط والمانع وهكذا. فيمكن ان ننسج على مثل ما نسج ونفعل مثل ما فعل. هو قال في السبب ايه، الخطاب الوارد بكون الشيء سببا، بكون الشيء سببا لحكم شيء، خلاص يبقى الشرطي الخطاب الوارد بكون الشيء شرطا لحكم شيء، المانع الخطاب الوارد بكون الشيء مانعا لحكم شيء، الصحيح الخطاب الوارد بكون الشيء صحيحا، الفاسد او الباطل الخطاب الوارد بكون الشيء فاسدا او باطلا، وهكذا. واما حدود السبب وغيره من أقسام متعلق خطاب الوضع، يعني تعريف كلمة سبب وتعريف كلمة شرط وتعريف كلمة مانع وتعريف كلمة صحيح وهكذا، بقية الأقسام الوضعية فسيأتي هنا في داخل هذه المقدمات. قال: وكذا، أي سيأتي في المقدمات أيضا، حد الحد، حد الحد، المناطق والأصوليون، وتقريبا يعني في كثير من العلوم أو الفنون الإسلامية والعربية تستعمل كلمة تعريف وتستعمل يساويها كلمة حد. ما معنى كلمة تعريف؟ ما معنى كلمة حد؟ فهي ككلمة تحتاج لتعريف. فلو قلت لك تعريف الصلاة تقول لي يعني إيه تعريف ويعني إيه الصلاة؟ فأقول لك التعريف يعني إن أنا أبين لك ماهيتها، وكلمة صلاة يعني أقوال وأفعال، فعرفتك الكلمتين. طيب لما أقول لك حد السبب، فاسألني ما معنى كلمة حد وما معنى كلمة السبب؟ فالشيخ بيقول حد الحد يعني تعريف الحد، فأقوم أعرفك كلمة الحد وأعرفها بالتعريف اللي الشيخ ذكره هنا. قال: الجامع المانع. ما معنى كلمة حد؟ ما تعريف كلمة حد؟ ما حد كلمة حد؟ هذا هو المقصود بالجامع المانع، فعرفها بكلمة إيه؟ جامع ومانع، كما سيأتي معنا وكما شرحنا شيئا من ذلك فيما سبق. الجامع معناه يجمع أفرادا كثيرين، زي مثلا أقول الإنسان حيوان يعني فيه الحياة، ناطق يعني مفكر، حيوان ناطق، كلمة حيوان تجمع الإنسان وغيره، فيدخل فيها البهيم ويدخل فيها الآدمي. يبقى كلمة إنسان هنا جزء من الجامع ده، جزء من الحيوان. ثم قلت حيوان ناطق، كلمة ناطق بمعنى مفكر، يخرج كل ما سوى الآدمي، كل ما سوى الإنسان، اسمها مانع، تمنع غير الإنسان من الدخول في التعريف. فكل تعريف لازم يكون جامع ومانع، كل حد لازم يكون جامع ومانع. فلذلك عرفوا الحد بهذا التعريف، الجامع المانع. ثم قال الشيخ الدافع للاعتراض، يعني هذا التعريف الذي سأعرفكم به بعد ذلك لكلمة حد أنه الجامع المانع، هذا التعريف يدفع أي اعتراض على التعريفات التي ذكرتها لكم الآن، على تعريف السبب والأقسام التي معه مما يدخل تحت خطاب الوضع، عن تعريف الإيجاب وما يدخل معه تحت خطاب التكليف. لماذا؟ لأن بعض الناس اعترضت على هذه التعريفات وقالت هذه رسوم وليست حدود. فالشيخ يقول لهم رسوم حدود مش فرق، لأن التعريف بأي طريقة من الطرق المقصود منه الجمع والمنع، المقصود منه أن يحد الشيء بأن يدخل فيه ما هو منه ويخرج منه ما ليس منه. فبأي طريقة تأدى ذلك فقد حصل المقصود. يعني ده أنا ممكن أستغني عن الحد تماما، تسألني ما معنى الصلاة فأخذك للمسجد وأوريك واحد بيصلي وأقول لك ده، تسألني ما هو الخبز فأتيك برغيف قل مثل هذا، ممكن تسألني عن الكلمة ما هي فأقول لك اسم وفعل وحرف، فأعرفك بالتقسيم بلاش بالحد خالص، بلاش بالرأس. ممكن تسألني ما هي الكلمة فأقول لك زيد، علي، قام، في، وعلى، يعرف بالمثال، يعني في تعريب بالمثال، تعريب بالرسم، تعريب بالحد، تعريب بالخاصة، تعريب بأي طريقة. المهم أنت المقصود من التعريف هو إيه؟ إن أنا أتصور الشيء حتى أستطيع أن أنزل عليه الأحكام، أو حتى أستطيع أن يعني أقصد إليه. خلاص هو جامع ومانع، فسواء كان بطريق الإيه؟ الرسم أو بطريق الحد لا اعتراض. قال الدافع، يعني هذا التعريف الذي أعرف به الحد وأنه الجامع المانع، هذا يدفع أي اعتراض يأتي على ما عرف في مسألة التكليف ومسألة الوضع تحت الأقسام المذكورة، سبب وشرط ومانع، واجب ومندوب ومباح، أنها رسوم لا حدود، لأن المميز فيها خارج عن الماهية. يعني الاعتراض الذي جعلهم يقولون هذا هو أن المميز في التعريفات اللي هو كلمة المقتضي للفعل اقتضاء جازمة في تعريف الإيجاب مثلا، تمام، خارج عن الماهية، يعني ليس من حقيقة الإيه؟ الإيجاب. طبعا هذا كلام لا يتضح معناه كله إلا هناك في الموضع الذي أشار إليه الشيخ في تعريف الحد وكيف يتأدى الحد وكيف يتأتى لنا تصور الشيء بحد أو برسم أو بغيرهما. إن شاء الله لنا وقفة معه وافية بمشيئة الله. هذا وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم شيخ.